أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مصنعنا النقطة الخامسة من كتاب نوادر الحكمة، فيما يستفاد من هذا الاستثناء. والبحث تارة فيما يستفاد منه على مستوى المستثنى من الرواة، وأخرى على مستوى من لم يستثنى منهم. يعني تارة نتكلم عن المستثنى، وتارة نتكلم عن المستثنى منه. المقام الأول، البحث على مستوى المستثنى، وهو 30 مورد كما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله، ومنهم 26 رجلا أو 27 مورد كما ذكره الشيخ النجاشي رحمه الله، ومنهم 24 رجلا. لقد اشتهر بين الرجاليين تضعيف هؤلاء، فكل من استثني فهو ضعيف، وإلى هذا القول ذهب أكثر المحققين، عدا ما نجده من مناقشة المجلسي الأول الشيخ محمد تقي المجلسي، وصبطه الوحيد البهبهاني أي ابن بنته في تعليقته على منهج المقال، حيث ناقش الجد والحفيد المجلسي الأول والوحيد البهبهاني في ضعف سهل بن زياد الآدمي وغيره، مما يعني أنهما ومن تبعهما لم يسلموا بضعف الرجال الذين استثناهم ابن الولي. عموما هذا البحث لم ينقح بشكل معمق، ولم يبحث بشكل موسع هذا المطلب، إلا أن الذي ينبغي أن يقال في المقام أن القميين كان لهم مسلكا خاصا في التوثيق والتضعيف، خصوصا محمد بن الحسن بن الوليد وتلميذه الشيخ الصدوق، كان لهم مسلك خاص في الاعتقادات ودعوى الغلو والتخليط، بحيث لا يمكن أن نركن إلى تضعيفاتهم إذا احتمل أن منشأها هو دعوى الغلو والتخليط. وقد تقدم تحقيق هذا المطلب ولا داعي لإعادته، خصوصا في موطن بحثنا أن الشيخ الطوسي في الفهرست نسب إلى الصدوق الاستثناء أولا، وثانيا ذكر أن سبب استثناء الصدوق هو دعوى الغلو والتخليط. نعم،
لا
نعم أحسن قرينة متصلة. يمكن للتوسع مراجعة تنقيح المقال الجزء الأول صفحة 208 الشيخ عبد الله المامقاني الفائدة 21. النتيجة إذا لا يمكن أن نحكم بضعف من استثناهم ابن الوليد أو الصدوق أو ابن نوح، وإن كنا لا ننازع في أن بعضهم قد ضعف في محله، فلو رجعنا إلى تراجمهم في الرجال لوجدنا أن الكثير منهم قد ضعفوا، لكن موطن بحثنا في استفادة التضعيف من الاستثناء، فهل إن مجرد الاستثناء يدل على التضعيف؟ الجواب: مجرد استثناء ابن الوليد أو الصدوق لا يدل على التضعيف، لكن قد يقال إن ضعف هؤلاء المستثنون قد يكون واضحا ويمكن إثباته مما ذكره ابن نوح في اعتراضه على استثناء محمد بن عيسى بن عبيد وتصويبه لاستثناء غيره، حيث قال: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد وتابعه على ذلك ابن بابوي إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فإنه كان على ظاهر العدالة والثقة. الشاهد هنا: فإنه كان على ظاهر العدالة والثقة، ولا أدري ما رابه فيه، وفي نسخة: فلا أدري ما رأيه فيه. قد يقال إن الاستثناء في نظر ابن نوح ملاكه ظاهر العدالة والثقة، وبالتالي المستثنى منه يكون على ظاهر العدالة والثقة، والمستثنى لا يكون على ظاهر العدالة والثقة. فما هو الصحيح؟ التحقيق أن الصحيح أنه حتى لو اعتمدنا على عبارة ابن نوح فإننا لا نستفيد التضعيف. تحقيق المسألة: المستثنى منه يستفاد منه أن يكون على ظاهر العدالة والثقة، لكن المستثنى بحسب تعبير ابن نوح يستفاد منه أنه لا يكون على ظاهر العدالة والثقة، لأنه هكذا قال: لماذا استثني محمد بن عيسى بن عبيد مع أنه كان على ظاهر العدالة والثقة؟ يعني من لم يستثنى يكون على ظاهر العدالة والثقة على رأي ابن نوح، والمستثنى يكون لا يكون على ظاهر العدالة والثقة. نقول: التحقيق إن عدم الظهور على العدالة والثقة لا يستلزم كذب الراوي. تارة تقول: فلان كذاب، تارة تقول فلان لم يثبت لي عدالته ووثاقته، يعني بهذا الدليل لم يثبت لي، ربما يثبت من جهة أخرى. تارة تقول فلان قد ثبت لي ضعفه، قد ثبت لي كذبه، قد ثبت لي وضعه. وتارة تقول فلان لم يقم عندي دليل على وثاقته، لم يقم عندي دليل على عدالته. ربما يقوم عندك دليل على عدالته، ربما تحصل على دليل على وثاقته. غاية ما يستفاد من كلام ابن نوح أن المستثنون 26 رجل أو 24 رجل لم يكونوا على ظاهر العدالة والثقة، يعني لم يثبت لديه عدالتهم، لم يثبت لديه وثاقتهم، لكنه لم يقل قد ثبت لدي وضعهم، كذبهم. وبالتالي ابن نوح يقول لم يثبت لدي عدالتهم. ربما نحن من طريق آخر، من توثيق النجاشي، من توثيق الشيخ الطوسي، من توثيق الكشي، يثبت لدينا أنهم على ظاهر العدالة والثقة. إذن التحقيق أن المستثنون لا نلتزم بتضعيفهم حتى لو ركنا إلى عبارة ابن نوح، والسر في ذلك أن نفي العدالة والثقة لا يلازم الكذب في النقل ولا يلازم ثبوت الضعف. وبعبارة أخرى، فرق كبير بين إثبات الضعف والكذب وبين نفي إثبات الوثاقة والعدالة. عدم ظهور العدالة والثقة يعني لم يقم لدي دليل على وثاقته، ربما هذا مجهول عندي، لكن ربما عندك غير مجهول، بخلاف ما إذا قلت ضعيف كذاب. وهذا واضح إذا لاحظنا ما تطرقنا إليه واستظهرناه من لفظة ثقة ومن لفظة ضعيف، وقلنا إن مجرد قولهم ضعيف لا نستفيد منها سلب الحجية عن قول الراوي، فلربما ضعفوا اعتمادا على أصالة العدالة، أو ضعفوا ربما وثقوا على أصالة العدالة، أو ضعفوا اعتمادا على دعوى الغلو والتخليد. وفي المقام توجد قرينة بالنسبة إلى ابن نوح. ما هي القرينة الخاصة؟ ذكر الشيخ الطوسي في الفهرست أن أبا العباس ابن نوح حكي عنه مذاهب فاسدة في الرؤيا وغيرها، على أنه كان يذهب مذهب الغلو، يعني يذهب في الغلو مذهب القميين كما هو محتمل جدا. ابن نوح رأي في الغلو والتخليط مثل رأي القميين، والطوسي أيضا يقول هذا ابن نوح نسب إليه بعض الآراء الفاسدة في الرؤيا، فربما هو قال فلان ليس على ظاهر العدالة، ليس على ظاهر الثقة، استنادا إلى مذاهبه الفاسدة، يعني بنظر الشيخ الطوسي. واضح ولا؟ الغلو أدنى درجات الغلو نفي السهو عن النبي، فإذا هذا الراوي ينفي السهو عن النبي ربما يقول هذا مغال لأنه لم ينفي السهو عن النبي، وهذا مذهب فاسد. الآن بنظرنا أن إثبات السهو عن النبي نافي العصمة.
بس هو نسبته ذلك الزمن إذا قلقنا مذهب فاسد إنه نفسه غالي.
لا، لاحظ معي، قلنا مذاهب فاسدة في الرؤيا، واضح ولا؟ في الرؤيا في الأحلام وفي رؤية المعصوم وغيرها، هذا بعد يحتاج إلى بحث كامل أنه ما هي المذاهب المنكرة. استوي دراسة لهذا الرجل، يصير البحث صغروي. جيد. ثم إن بعض المحققين قد أصر على أن ضعف المستثنى بمعنى إسقاط روايته عن الحجية، وتشبث لذلك بما ذكره ابن نوح أولا، وبتضعيف الشيخ الطوسي لجملة منهم بسبب الاستثناء المذكور ثانيا. يعني الشيخ الطوسي فهم من الاستثناء التضعيف. وبعد أن ذكرنا ما ذكرنا لم يعد خافيا أن مجرد الاستثناء يعني نفي العدالة والثقة لمذهبهم الخاص، وهذا لا يعني إثبات الضعف وسلب الوثاقة. هؤلاء الأعلام يمكن تراجع آراءهم. وصول علم الرجال، الشيخ الداوري صفحة 132، قاموس الرجال المحقق التستري الجزء التاسع صفحة 88، استقصاء الاعتبار الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني الجزء الثاني صفحة 109 و110، منتهى المقال نقلا عن الوحيد البهبهاني الجزء الخامس صفحة 244، يمكن مراجعة حاول أقوال للجزائري الجزء الثاني صفحة 191. النتيجة إن الاستثناء المذكور لا يثبت كذب وضعف هؤلاء الرواة، وإن كان يوجب بعض الغمز فيهم، يعني فيهم طعن بنظر ابن الوليد والصدوق وابن نوح. وبالتالي إذا وجد توثيق لبعضهم قدم التوثيق، لأن الاستثناء لا يدل على الضعف. إن وجد توثيق لبعضهم كما هو موجود بالنسبة إلى سهل بن زياد والحسن بن الحسين اللؤلؤي، فإن الاستثناء لا يعارض التوثيق، وهذا هو مرادنا من أن الاستثناء لا يثبت ضعف هؤلاء الرواة. الآن نتطرق إلى مطلب آخر، التوثيق والتضعيف والاستثناء والمستثنى منه، هل هو ناظر إلى جميع مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى المباشرين وغير المباشرين، أو ناظر إلى خصوص مشايخه المباشرين الذين ينقل عنهم من دون واسطة؟ بحثنا في توثيق المستثنى منه وتضعيف المستثنى، هل هو ناظر إلى مطلق الرواة الواردين في نوادر الحكمة من المشايخ المباشرين وغير المباشرين لابن يحيى، أم أن البحث مختصون بخصوص المشايخ المباشرين؟ فنقول من استثني من المباشرين مشايخ المباشرين، ومن لم يستثنى من المشايخ المباشرين ثقة. إذا تتبعنا هؤلاء 26 حسب كلام الشيخ الطوسي في الفهرست أو 24 حسب كلام النجاشي في فهرسته، نجد أن هؤلاء هم من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى المباشرين الذين ينقل عنهم من دون واسطة. إذن مقتضى التتبع أن الذين وصلتنا رواية صاحب النوادر عنهم هم من مشايخه المباشرين بلا واسطة، مما يعني أن نظام ابن الوليد ومن تبعه في الاستثناء كان مقصورا على مشايخه المباشرين، وهذا يقتضي أن يكون المستثنى منه أيضا ناظرا إلى المشايخ المباشرين. ولا يخفى أن عددا من هؤلاء الرواة لم نجد لمحمد بن أحمد بن يحيى عنهم رواية واحدة في الكتب الأربعة وغيرها، مثل من؟ وهب بن منبه. ليس المراد بوهب بن منبه هو وهب بن منبه الذي هو من اليهود المتوفى سنة 114، والذي كان من التابعين المعروفين الذين كانوا على مذهب اليهود وأظهروا الإسلام. معروف روايات وهب بن منبه من الروايات الإسرائيلية، والدليل على ذلك أن اسم وهب بن منبه لم يروي عنه ابن يحيى بشكل مباشر. طبعا هذا المطلب يمكن تراجعون فيه بحوث في مباني علم الرجال للشيخ محمد سند صفحة 139. الآن نأتي بشاهد بل بدليل على أن المراد هو المشايخ المباشرين دون المشايخ الذين ينقل عنهم مع الواسطة. الشاهد والدليل على ذلك أن هناك جملة من الرجال الذين يوجد اتفاق على ضعفهم وهم موجودين ضمن المستثنى منهم، مثل أبو صالح المفضل بن أبو جميلة المفضل بن صالح الذي ورد فيه أكذب أهل البرية، هذا ما استثنى. بعد أبو البختري وهب بن منبه صاحب الروايات الإسرائيلية في غاية الوهن والضلال. بعد عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ونظراءه. والغريب أن شيخنا الأستاذ الداوري في كتابه أصول علم الرجال صفحة 135 ذهب إلى أن التوثيق للأعام المستثنى والمستثنى الأعام الرجال المباشرين المشايخ المباشرين وغير المباشرين، لذلك ذهب إلى توثيق أبو جميلة أكذب أهل البرية، وذهب إلى توثيق حوالي 500 راوي لأنه يشمل كل الرجال الواردين في نوادر الحكمة. ولو كان ابن الوليد والصدوق ناظرين إلى كل من يروي عنه صاحب النوادر من المباشرين وغير المباشرين لاستثنوا هؤلاء ونظراءهم أبو جميلة وهب بن منبه، فإذا ضممنا عدم استثناءهم إلى ما تقدم مما استظهرنا أن المراد خصوص المشايخ المباشرين كما يظهر بالتتبع، لأنه كلهم مشايخ المباشرين 26 أو 24 رجل. إذن يتضح أن المراد هو خصوص المشايخ المباشرين دون المشايخ الذين ينقل عنهم بالواسطة. في ختام هذا المطلب نقول: لو تتبعنا في كتاب الفقيه للصدوق وماذا قال في مقدمته الشيخ الصدوق في مقدمة كتاب من لا حضره الفقيه، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع ككتاب السجستاني إلى آخره، ثم يقول: وأفتي به فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. يعني يرى اعتبار جميع روايات كتابه. شيخنا الأستاذ الداوري كان في مجلس الدارس يرى اعتبار جميع روايات الصدوق، وذهب إلى حجية جميع مراسيل الصدوق، ثلث كتاب الصدوق من المراسيل ذهب إلى، وأول ما يبدأ بعد هذه الشهادة أكثر من 20 رواية مرسلة بعد هذه الشهادة. أفتي به فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. الغريب اللطيف أن الصدوق رحمه الله في كتابه الفقيه وغيره روى عن هؤلاء الذين استثناهم هو وأستاذ ابن الوليد وبعد ذلك السيرافي، يعني روى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، وروى عن سهل بن زياد الآدمي، وروى عن محمد بن عيسى بن عبيد، وروى عن أبو عبد الله الرازي. وهذا يعني أن الصدوق لم يكن يرفض رواية هؤلاء تمام الرافض، وإن كان عمل المتقدمين على ماذا؟ على تجميع القرائن، يعني ربما الصدوق لا يقبل هذا الراوي، لكن قامت قرينة على هذه الرواية فعمل بها كما لو وجدت الرواية في كتاب عرض على المعصوم وأمضى.
قبل صدور الاستثناء.
هذا يحتاج أن ننظر إلى تاريخ كتابة، يعني يحتاج أن نحقق تاريخيا هل كتاب من لا يحضره الفقيه كتب قبل أم بعد، ولكن يظهر أنه بعد، لأن الصدوق متى كتب كتاب من لا يحضره الفقيه؟ بعد أن اشتد عوده العلمي وزار أحد المناطق، لعله نيشابور هذه المناطق في العراق، وأراد أن يرحل عنهم، فقالوا: جاءنا الطبيب الرازي وحينما سافر كتب لنا كتاب من لا يحضره الطبيب، فاكتب لنا كتابا يكون مرجعا. فكتب واستجاب لنداء السيد نعمة، فكتب كتاب من لا يحضره الفقيه، يعني يمثل رسالة العملية. ولذلك في بعض العبائر امتزجت عبارة الصدوق بالرواية، ويمكن أن تأخذ فتوى الصدوق من من لا يحضره الفقيه من العناوين. فاحتمال كبير جدا أن كتاب الصدوق متأخر عن استثناء محمد بن الحسن بن الوليد. هنا نقول: لعل خصوص هؤلاء الرواة ورواياتهم اللؤلؤي ومحمد بن عيسى بن عبيد وسهل بن زياد، لعل خصوص هذا المقدار الذي أخرجه الصدوق من رواياتهم في الفقيه كان قد ارتضاه شيخه ابن الوليد، بناء على القاعدة التي ذكرناها للصدوق، ذكرها في عيون أخبار الرضا، أن كل ما لم يرتضه ابن الوليد أنا لا أعمل به. فلربما الصدوق من خلال مجالسته لابن الوليد عارف أن خصوص هؤلاء الرواة تقبل رواياتهم بخصوص هذا المقدار. في ختام هذه النقطة، المقام الأول للبحث عن المستثنى، نقول الصدوق المحدث النوري رحمه الله في خاتمة المستدرك الجزء الخامس صفحة 152 ذكر كلاما طويلا حول هذا الاستثناء، ذكر فيه مطالب قابلة للتأمل بل ربما يقال غير صحيحة، يظهر ضعفها مما قدمناه من بحث، لا داعي للتعرض لها، يمكن أن تراجعوها وتتأملون بعد يكون ضعفها واضح. خلاصة الكلام في المقام الأول من النقطة الخامسة وهي البحث في المستثنى، أن مجرد الاستثناء لا يفيد التضعيف كما فهمه الشيخ الطوسي رحمه الله. مجرد الاستثناء قد يكون لدعوى الغلو أو التخليط كما هو مذهب ابن الوليد والصدوم، وقد يكون لعدم ظهور العدالة والوثاقة كما يستفاد من عبارة ابن نوح أستاذ الشيخ النجاشي. هذا تمام الكلام في المقام الأول من النقطة الخامسة. المقام الثاني من النقطة الخامسة البحث على مستوى المستثنى منه، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.